بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل ما وقفنا عنده من كلام الناظم الإمام السفاريني رحمه الله تعالى، وقد ابتدأنا فصلا جديدا قال في بدايته: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أي حد، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. هذه الأبيات إن شاء الله نتناولها في هذا المجلس. وهذا الفصل في الحقيقة موضوعه ذكر صفات لله عز وجل. أراد المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى أن يبين طريقة السلف في إثباتهم لهذه الصفات على وجه التفصيل. وقد تقدم معنا منهج السلف في الاستدلال والتلقي لهذه العقيدة وذكر قواعدهم على وجه الإجمال، وهنا يفصل رحمه الله تعالى طريقتهم في إثباتهم لهذه الصفات. البيت الأول، أشرنا في المجلس السابق أن هذا البيت من الأبيات التي تعقب أهل العلم السفاريني رحمه الله تعالى عليه. ذكرنا أن بعض الكلمات في هذه المنظومة قد تعقب فيها الإمام السفاريني رحمه الله، وتوجد حواشي على هذه المنظومة لكثير من أهل العلم، منهم الشيخ أبا بطين والشيخ سليمان بن سحمان، وقد نبه على هذا البيت أيضا حتى الشيخ بن قاسم في حاشيته والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. إلا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله قد حمل هذا البيت على وجهين، أحدهما صحيح والآخر غير صحيح، لكن السفاريني رحمه الله له شرح على منظومته وهو لوامع الأنوار، وهو أراد المعنى الذي يعني خالفه فيه أهل العلم وتعقبوه فيه. على كل حال، تقرر عندنا كما تقدم في مجالس أن هذا الباب، باب الصفات، مبني على أصلين: الإثبات والنفي. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه. وهذا النفي ليس نفيا محضا مجردا، وإنما هو لإثبات كمال ضد هذا المنفي. وكل من قرر من أئمة السلف هذا الباب يقررون هذين الأصلين، ألا وهما النفي والإثبات. ومن ذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، فذكر أن هذا الباب مبني على هذين الأصلين، النفي والإثبات، وضرب مثالين وهما دليلين: آية الكرسي وسورة الإخلاص. كل من الآيتين جمع الله عز وجل فيهما النفي والإثبات في هذا الباب، باب الصفات. فقال جل وعلا في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، ماذا؟ نفي. قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا ماذا؟ إيش؟ نفي. فهذا الباب مبني على هذا الأمر، فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وهذا الباب توقيفي، وأيضا حتى النفي توقيفي، لا ننفي عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. فهنا الناظم رحمه الله نفى ثلاثة أمور عن الله عز وجل. قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على السفارينية على هذه المنظومة، قال هذا النفي يحتمل أمرين أو معنيين. المعنى الأول وهو معنى صحيح، ودائما من يعني طريقة أهل العلم واحترامهم لأهل العلم أن يحملوا ما يشتبه على المعنى الحق والمعنى الصحيح، وهذا حسن ظن بأهل العلم أنهم ما قصدوا الخطأ ولا تعمدوا الخطأ، وإنما أرادوا ماذا؟ الحق والصواب، لكن قد يخالف الاجتهاد الصواب. فقال المعنى الأول الذي هو صحيح إن أراده الناظم في هذا النفي فهو ليس من طريقتنا، هذا المعنى ليس من طريقتنا أن نقول ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا كذا ولا كذا كطريقة المعطلة الذين يصفون الله بالسلوب والنفي، فيقولون لا يوصف بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا، طريقة الجهمية التي عرفناها. قالوا المعنى الآخر وهو الذي تعقب أهل العلم السفاريني وهو أنه أراد نفي هذه إيش الألفاظ، وهذه الألفاظ الجوهر والعرض والجسم، وأيضا توجد ألفاظ أخرى مثل الحيز والحد وغيرها من الألفاظ يسميها للعلم الألفاظ المجملة، ألفاظ فيها إجمال واشتباه، بمعنى أنها تشتمل أو تحتمل حق وباطل، تحتمل ماذا؟ حق وباطل، فهي مجملة ليست مبينة. هذه الألفاظ أهل العلم طبعا مع إجمالها واشتباه الأمر فيها أيضا هي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ومعروف أن هذا الباب باب توقيفي، فهذه الألفاظ ليست لا في الكتاب ولا في السنة. موقف السلف من هذه الألفاظ المجملة هو كالتالي: من جهة الألفاظ لا يثبتونها أبدا، من جهة اللفظ لا يثبت، ومن جهة المعنى يستفصلون فيه، فإن أراد به هذا الذي أطلقه على الله عز وجل إن أراد به معنى حق أثبتنا هذا المعنى وعبرنا عن المعنى بما جاء في الكتاب والسنة، نعبر عن هذا المعنى بما جاء في الكتاب والسنة، مثل ما قلنا في كلمة القديم قل الله عز وجل قال هو الأول، فنسمي الله عز وجل الأول ونصفه بما تضمنه هذا الاسم من صفة الأولية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا أبلغ وأكمل من أن نقول قديم. وإذا كان هذا اللفظ قد اشتمل على معنى باطل فلا يجوز أن نثبته لله عز وجل. إذن هذه الألفاظ موقف السلف منها هو أنهم يتوقفون في ألفاظها ويستفصلون في معناها، فما كان فيها من حق أثبتوه لأنه ما من كمال إلا والله عز وجل أولى به سبحانه وتعالى، وإن كان فيها باطل فيجب أن ننزه الله عز وجل عن كل معنى باطل سبحانه وتعالى. قال وليس ربنا بجوهر، ننظر إلى هذا اللفظ الآن، هذا اللفظ نتوقف في معناه فلا يجوز أن نضيفه إلى الله عز وجل، لكن المعنى إن أراد بالجوهر يعني الخالق المحدث للأشياء الموجد لهذا الكون هذا معنى صحيح، لكن الله عز وجل عبر في القرآن بما هو أكمل وأفضل من هذا التعبير، نقول الله عز وجل هو الله الخالق البارئ، ثلاثة أسماء، خير من أن نقول هو جوهر، واضح؟ هو الله الصمد لم يلد ولم يولد، لأن هذا المصطلح عند يعني المناطق وأهل الكلام يستخدمونه ويريدون به هذا المعنى أنه الموجد للأشياء الذي لا ينقسم ولا يقبل الانقسام ولا يعني يلحقه ما يلحق المحدثات. نقول الله عز وجل قال في القرآن هو الخالق البارئ المصور. وإن أرادوا به معنى آخر وهو معنى باطل ويريده كثير من الجهمية إذا عبروا بالجوهر وهو يقصدون به ذات مجردة عن الصفات. إيش؟ ذات مجردة عن الصفات، هذا معنى باطل لا يجوز أن نثبته لله عز وجل، لأن الله سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العليا. قال ولا عرض. العرض إن أريد بالعرض المحدث والذي يقبل الفناء وكما يعبرون بالممكن والممكنات والمحدثات، فالله عز وجل هو الخالق، هو خالق هذه الأشياء. نعم ننفي أن يكون الله عز وجل عرض على هذا المعنى، لكن نعبر عن هذا المعنى بما أثبته الله عز وجل لنفسه في القرآن من أسماء وصفات كثيرة له جل وعلا. وإن أريد بالعرض أي الصفات، ويقصد بلا عرض يعني لا تقوم به الصفات أو ليس بموصوف أو ليس له صفات، فهذا معنى ماذا؟ باطل لا يجوز، بل الله سبحانه وتعالى له الصفات العليا جل وعلا. طيب ولا جسم أيضا، إذا أريد بالجسم يعني مثل جسم الإنسان تعالى الله عن ذلك، بل ننزه الله عز وجل عن كونه جسما. لكن إن أريد بالجسم يعني مثل الجوهر ذات مجرد عن الصفات، أو يقصدون بالجسمية هي الذات الموصوفة ونحو ذلك، فإن هذا كله نقول أنه معنى باطل، بل نثبت لله عز وجل الصفات، وإثبات الصفات لا يستلزم ماذا؟ التشبيه ولا التجسيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى، تعالى وتنزه جل وعلا عن هذه المعاني الباطلة. ذو العلا يعني ذو الصفات العالية سبحانه وتعالى. فنؤمن أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا، يعني التي بلغت في الحسن غايته ومنتهى جل وعلا، فهو ذو العلا جل وعلا. سبحانه، التسبيح هو التنزيه والتقديس، سبح الله ونزه الله عز وجل عن أن يشابهه أحد من خلقه أو أن يوصف جل وعلا بصفات لا تليق به سبحانه وتعالى، وسبح الله ونزه عن كل عيب ونقص. قال قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. ذكر هنا وابتدأ بصفة الاستواء، وهي مسألة عظيمة، والمسائل المتعلقة بالاستواء كثيرة جدا، إن شاء الله سنذكر ما ييسره الله عز وجل في هذا المجلس. والاستواء والعلو كلاهما صفة لله عز وجل، لكن كما يعبر أهل العلم فيقولون علو الله عز وجل ينقسم إلى علو ذات وعلو صفات، علو ذات وعلو صفات. وهذا الاستواء هو أيضا يقولون علو خاص، لأنه خاص بالعرش، والعرش هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، وهو سقف هذا الكون وسقف الجنة، وليس فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة من المسائل الطويلة، وقد فصلنا وذكرنا كلاما طويلا متعلق بصفة الكلام ومسألة القرآن وخلق القرآن، وذكرنا لكم أن صفة العلو أيضا من الصفات التي تعلقت بها مسائل كثيرة جدا. لذلك أهل العلم كثير منهم أفردوا هذه المسألة بمصنفات، سواء بما يتعلق بالعرش أو بما يتعلق بصفة العلو. من أوائل من صنف في هذا الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله، له كتاب اسمه العرش وهو مطبوع بتحقيق شيخنا الأستاذ الدكتور محمد خليفة التميمي. أيضا هناك كتاب بنفس هذا الاسم، اسم العرش للذهبي، وحققه نفس المحقق. وأيضا الذهبي رحمه الله له كتاب اسمه العلو للعلي الغفار، العلو للعلي الغفار، وهذا الكتاب اعتنى به الشيخ الألباني رحمه الله وحققه واختصره وخرج أحاديثه، فطبع بعنوان مختصر العلو. أيضا ابن القيم رحمه الله له كتاب متعلق بهذه المسألة، ألا وهو اجتماع الجيوش الإسلامية، هكذا سمى، على قال اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، كتاب كامل في هذه المسألة، مسألة ماذا؟ العلو. وأيضا ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني ولمعة الاعتقاد له كتاب في الغلو في العلو، وكثيرة مصنفات أهل العلم سواء في العلو أو في العرش. وأيضا يتكلمون في العرش، إذا تكلموا عن العرش يتكلمون عن الكرسي، والكرسي هو أيضا من المخلوقات العظيمة وهي بين يدي العرش. على كل حال هذه المسألة، مسألة الاستواء، تتعلق بها مسائل، تتعلق بها مسائل ومباحث. أول مبحث نتكلم فيه هو أول مبحث هو أن الاستواء هو بمعنى العلو، الاستواء بمعنى العلو، لكنه علو خاص، لكنه علو خاص. فأدلة العلو، أدلة العلو، علو الله عز وجل كثيرة جدا. ولو رجعتم إلى كلام الإمام الذهبي وابن القيم لوجدتم أن الأدلة كثيرة جدا، من الكتاب والسنة وإجماع السلف والفطرة، فإن ما من إنسان إلا ويجد ضرورة إلى العلو، وإذا دعا رفع يديه. بل حتى عند اليهود والنصارى يثبتون أن الله في العلو، لم ينكر علو الله عز وجل إلا الجهمية الذين تأثروا بالفلاسفة. حتى قال ابن القيم أدلة العلو، أو قال دل على علو الله عز وجل أكثر من 1000 دليل، أكثر من 1000 دليل على مسألة العلو. لكن الاستواء على وجه الخصوص أدلته أيضا كثيرة، وقد جاء في القرآن استواء الله عز وجل في 7 مواضع من القرآن، جاء في سورة الأعراف، سورة يونس، وفي سورة طه، وفي الفرقان، والسجدة، والحديد، كلها جاء فيها استواء الله عز وجل على العرش. أيضا في سورة الرعد هذه 7 مواضع كلها ذكر فيها استواء الله عز وجل على العرش، ثم استوى على العرش. وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى. وأيضا في السنة جاءت أحاديث كثيرة. وأهل العلم يقولون الاستواء صفة فعلية لله عز وجل، صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى. طيب ما معنى الاستواء الوارد في هذه الآيات؟ ما معنى الاستواء الوارد في هذه الآيات؟ لأن الاستواء كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله ذكر في شرحه على السفارينية وأيضا في القواعد المثلى وفي شرح الواسطية كثير من كتبه يقرر أن الاستواء من حيث العموم يطلق على أربعة وجوه. الاستواء حيث العموم يطلق على أربعة وجوه. الوجه الأول مطلق، يعني يأتي الاستواء مطلق غير مقيد. الوجه الثاني يكون مقيد بعلى. الوجه الثالث مقيد بإلى. الوجه الرابع مقيد بالواو. أربعة وجوه: الأول مطلق يعني غير مقيد بأي حرف، الثاني مقيد بإلى، الثالث مقيد بعلى، الرابع مقيد بالواو. إذا جاء مطلق مثل قوله جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى، جاء في سورة القصص في قصة موسى عليه السلام: بلغ أشده واستوى. هنا ما معنى استوى؟ هنا يعني كمل. فكلمة استوى إذا جاءت مطلقة فإن معناها المراد به الكمال، فهنا يعني كمل عمره وجسمه وسنه. هذا الوجه الأول وهو كونه مطلق. الوجه الثاني إذا كان مقيدا بإلى أو مقرونا بإلى فإن معناه الانتهاء إلى الشيء، فإن معناه الانتهاء إلى الشيء. قال الله عز وجل في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني المراد هنا باستوى الانتهاء إلى الشيء في كمال وعلى وجه الكمال. الوجه الثالث وهو المقصود عندنا في هذه المسألة، مسألة الاستواء على العرش، إذا قيدت بعلى، بعلى كما قال جل وعلا: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع من القرآن. فإن الوارد عن السلف في هذه المسألة أربعة عبارات أو في هذا المعنى: إذا جاء الاستواء مقيدا أو مقرونا بعلى فإن المراد به أربع معاني، أو هو معنى لكن يعبر عنه بأربعة عبارات وردت عن السلف، وهي: على، وصعد، وارتفع، واستقر. على، وصعد، وارتفع، واستقر. والإمام ابن القيم رحمه الله في النونية ذكر أربعة أبيات فيها هذه الأربع عبارات، فقال: فلهم، يعني لأئمة السلف في الآثار الكثيرة الواردة عنهم، قال: فلهم عبارات عليها أربع، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. الآن العبارات أربع: وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. وهذه الأبيات من الأبيات الجميلة لابن القيم في نونيته، ونونيته كبيرة جدا بلغت 6000 بيت، لكن أهل العلم ينتقون منها أبيات فيها مسائل وفيها تقاسيم وفيها ضوابط مهمة ينتقونها ويحفظونها. الشاهد أن على أو استوى إذا جاءت مقيدة أو مقرونة بعلى فإن المقصود بها ماذا؟ على، وصعد، واستقر، وارتفع. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع والأخير: إذا جاءت مقيدة أو مقترنة بالواو، وهذه واردة في كلام العرب، فإن إذا جاءت مقترنة بالواو صار معناها المساواة، المساواة، كقول بعض العرب استوى الماء والخشبة، أي ساوى الماء الخشبة، يعني البئر يرتفع الماء أو ينزل حتى يستوي مع خشبة البئر، فيقولون استوى الماء والخشبة يعني تساووا. إذن هذه إطلاقات الاستواء. وعرفنا أن مذهب السلف في المقصود بهذه الآيات الواردة في حق الله عز وجل في الاستواء هو ماذا؟ هو أن معنى استوى إيش؟ على وارتفع وصعد واستقر سبحانه وتعالى فوق العرش. وكل ما تحت العرش، العرش مخلوق، وكل ما تحته العرش وما تحت العرش كله مفتقر إلى الله عز وجل. لا يذهب في ذهنك أن هذا العرش هو يحمل الله عز وجل، تعالى الله عن هذا الفهم أو عن هذه الخواطر. فكل ما تحت الله عز وجل من مخلوقات، أصلا الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوض، فكل هذا الكون مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، عرفنا معنى الاستواء. طيب، المبحث الثاني من مباحث الاستواء، على أي كيفية استوى الله عز وجل؟ هل هذا السؤال صحيح؟ غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ نستحضر دائما إذا ذكر الاستواء أثر الإمام مالك الذي روي يعني من وجوه كثيرة، وقد روي عن أم سلمة لكن في يعني سنده ضعف هذا الأثر، بل بعضهم رواه ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقول الإمام الذهبي أنه لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو ثابت عن مالك وغيره من أئمة السلف من وجوه كثيرة. جاء رجل إلى مالك وهو في مسجده، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يدرس الناس، وهو إمام المدينة وعالم المدينة، فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب الإمام مالك، قال وعلى، والراوي قال: وعلته الرحضاء، يعني العرب، غضب من هذا السؤال، لأن هذا السؤال ما سأله الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا الآيات الكثيرة في الصفات، وسمعوا الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت فطرهم سليمة، وألسنتهم أيضا صحيحة، يفهمون اللغة العربية، ما دخلهم لا علم كلام ولا فلسفة رضي الله تعالى عنه، فما كانوا يسألون هذه الأسئلة. لكن لما ذهب هذا الجيل وجاء جيل دخلته الفتن وهذه القواعد الكلامية وجاءتهم عقيدة الجهمية، جاءت مثل هذه الأسئلة. فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم. ما معنى معلوم؟ يعني تعرفه العرب، يعني معنى استوى الذي ذكرنا، على وارتفع صعد واستقر، وهذا ثابت في معاجم اللغة العربية المتقدم وأئمة اللغة الأوائل المتقدمون الذين ما دخلهم علم الكلام وما تأثروا ب يعني كلام أهل الكلام أو الفلاسفة، مثل الأصمعي، مثل الخليل بن أحمد، مثل سيبوي، ما تجد عندهم هذا الكلام الذي عند المتأخرين من أئمة اللغة الذين دخلهم علم الكلام. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول. صفات الله عز وجل لا شك أنها حقيقة وحقيقية، وأن الله استوى على العرش حقيقة، وأن هذا الاستواء له كيفية، لكن الله أعلم بحقيقة هذه الكيفية، فهم يفوضون إيش كيفية هذه الصفات. ولذلك باب الصفات لا يجوز فيه السؤال بكيف، سؤالان ممنوعان في باب الصفات، لا يجوز أن تسأل كيف، وفي باب القدر لا تسأل لما. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. لماذا الإيمان به واجب؟ وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تثبت الاستواء، يجب الإيمان بها. قال: والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ عن الكيفية. هذا الرجل قال: كيف استوى؟ فسأل عن الكيفية، ما سأل عن المعنى، وإلا المعنى معروف. فقال: والسؤال عنه بدعة، رحمه الله. فهذا أصل عظيم، هذا الأثر أصل في هذه المسألة، يبين لنا حقيقة هذه المسألة ومعنى الاستواء. طيب، هل يجوز أن نفسر الاستواء بالاستيلاء؟ يعني نقول استوى معناها استولى؟ الجواب: لا يجوز. وهذا القول رد عليه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة تقريبا من 46 وجه، أبطل هذا القول. نذكر بعض هذه الوجوه. فنقول: الذي يفسر الاستواء بالاستيلاء، نقول هذا التفسير باطل من وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة. الوجه الثاني أنه مخالف لإجماع السلف. ما ورد عن السلف أن استوى بمعنى استوى. الوجه الثالث أنه مخالف لمقتضى اللغة العربية. عرفنا أن استوى تأتي في لغة العرب على أربعة وجوه، تأتي مطلقة ومقيدة، مقيدة بعلى وإلى والواو، وكلها ليس فيها إيش؟ أن استوى بمعنى استولى. الوجه الرابع أنه هذا التعبير وهذا التفسير بالاستيلاء لم يرد في نصوص الكتاب والسنة ولا في كلام السلف ولو مرة واحدة. المضطرد هو ماذا؟ استوى، ولم يأتي استولى مرة واحدة. وهذا قول قوي جدا، أو وجه قوي جدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل لو أراد بالاستواء الاستيلاء لذكره ولو مرة واحدة، ولو فسره النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. وهذا يدل على أن هذا المعنى غير صحيح. أيضا هؤلاء يعني استدلوا فقالوا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وأتوا على يعني هذا المعنى ببيت استدلوا به، فقالوا: استوى تأتي بمعنى استولى، واستدلوا ببيت من الشعر ألا وهو: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. طيب، قالوا هذا البيت يدل على أن استوى بمعنى استولى. والرد على هذا الاستدلال أيضا من وجوه. الوجه الأول أن نصوص الكتاب والسنة لا ترد بمثل هذا البيت، فإن نصوص الكتاب والسنة حاكمة لا محكومة. الوجه الثاني أن قولهم استوى، هم فسروا الاستواء بالاستيلاء. لماذا؟ لأنهم زعموا، وهذه الشبهة سنفصلها أكثر في المبحث الذي بعده، وهي شبهة هؤلاء الذين عطلوا هذه الصفة. قالوا أننا إذا أثبتنا الاستواء سنقع في التشبيه، تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فيقال لهم: أنتم وقعتم فيما فررتم منه، تقولون استوى بشر على العراق بمعنى استولى. هذا المعنى يتضمن، أو هذا التفسير يتضمن معنى لا يليق بالله عز وجل. بشر هذا يعني الحاكم أو السلطان أو الملك الذي استولى على العراق، يعني كانت العراق عنده قبله عند شخص آخر أو ملك آخر ثم استولى عليه. هل العرش كان عند غير الله عز وجل فاستولى الله عز وجل العرش؟ هذا معنى لا يليق بالله عز وجل، لا يليق بالله سبحانه وتعالى. هذا البيت الذي استدلوا به في الحقيقة قد يدل على المعنى الصحيح للاستواء، وهو العلو، لأن الملك إذا حكم بلدا يرتفع على عرشه ويعلو على عرشه وكرسيه في مملكته، فأصبح البيت قد دل على المعنى الذي فروا منه. ووجوه كثيرة ذكرها للعلم، إن شئتم تراجعونها فيما ذكره ابن القيم رحمه الله. إذن تفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير باطل لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وإجماع السلف على خلافه، وأيضا اللغة العربية لا تدل عليه أبدا. المبحث الرابع، نحن أخذنا أولا أن الاستواء بمعنى العلو، هذا المذهب الأول أو المبحث الأول. المبحث الثاني ذكرنا على أي كيفية الاستواء، ذكرنا أثر الإمام مالك. المبحث الثالث هل يجوز أن نفسر الاستواء بالاستيلاء. المبحث الرابع مذاهب الناس المخالفين في الاستواء. في الحقيقة أن الناس لهم مذاهب كثيرة، لكن خلاصتها تعود إلى ثلاثة مذاهب. هؤلاء كلهم خالفوا السلف في تفسيرهم لهذه الصفة. المذهب الأول مذهب المعطلة الذين أنكروا هذه الصفة وعطلوها ولم يثبتوها لله عز وجل. المذهب الثاني مذهب المشبه. طبعا المعطلة كثير، الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن لم يثبتوا هذه الصفة. المشبهة كالهشامية، أتباع هشام بن عبد الحكم، وهذه فرقة اندثرت، وأيضا الكرامية. كل من هؤلاء يعني شبه الله عز وجل بخلقه في الاستواء، فقالوا يستوي على العرش كما يستوي أحدنا على سريره أو على كرسيه ونحو ذلك، فشبه الله عز وجل بخلقه، تعالى الله عما يقول. المذهب الثالث مذهب المفوضة، تقدم معنا مذهب التفويض. فهؤلاء المفوضة يعني لم يثبتوا المعنى الذي قرره الإمام مالك في قوله الاستواء معلوم. قالوا استواء، نقرأ هذه الآية لكن الله أعلم بالمراد بالاستواء، ما قالوا على وارتفع واستقر وصعد. هذه خلاصة مذاهب الناس. المبحث الخامس والأخير وهو يجمع شبهات المخالفين في هذه المسألة، وهي شبهة هؤلاء المخالفين. وهذه الشبهة هي في الحقيقة تنقسم إلى قسمين. الأول أو الشبهة الأولى أو الجانب الأول من هذه الشبهة هو أن هؤلاء الذين لم يثبتوا هذه الصفة قالوا أن إثبات الاستواء يقتضي التشبيه والتجسيم، وهذه شبهة لهم في كل صفة من صفات الله عز وجل عطلوا. والشبهة الثانية لهم هو أنهم استدلوا بآيات المعية مثل قوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، فقالوا لا نقول الله فوق العرش إنما نقول الله في كل مكان. والرد عليهم في هذه الشبهة، أولا نقول أن إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم ولا التشبيه، وهذه تكررت معنا. لماذا لا يقتضي؟ لأن الله عز وجل هو الذي أثبت هذه الصفات لنفسه، وهو الذي وصف نفسه جل وعلا، وهو أعلم بنفسه من خلقه سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا أنزل علينا القرآن بلسان عربي مبين، فهذه الصفات نؤمن بها كما أخبرنا الله عز وجل، والإيمان بها لا يستلزم تشبيه الله عز وجل بخلقه أبدا. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسمع الله عز وجل وبصره ليس كمثله شيء، كذلك استواءه جل وعلا ليس كمثله شيء، وعلوه جل وعلا ليس كعلوه شيء سبحانه وتعالى. الشبهة الثانية وهي أنهم استدلوا بآيات المعية، وأهل العلم ردوا عليهم فقالوا أن أولا وصف الله عز وجل بالمعية لا ينافي وصفه جل وعلا بالعلو، ولا ينافي وصفه جل وعلا بالدنو من خلقه، ولا بالقرب من خلقه. فالله عز وجل هو العلي وهو فوق العرش، وهو قريب من عباده، وهو معهم بعلمه سبحانه وتعالى. فالآيات التي فيها المعية يراد بها معنيين، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة هي علمه جل وعلا بكل شيء وإحاطته بكل شيء، والمعية الخاصة توفيقه جل وعلا وهدايته وحفظه لعباده المؤمنين، كما قال جل وعلا لما أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الغار مع أبي بكر الصديق قال إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله عز وجل فوق عرشه وهو معهم يحفظهم سبحانه وتعالى ويكلأهم برعايته، فحفظهم الله عز وجل من الكفار والمشركين الذين لحقوا به، فوصل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق إلى المدينة في أمن وأمان. فوصفه جل وعلا بالمعية لا ينافي علوه جل وعلا، هذا وجه مهم. وجه آخر وهو أن مع هذه الكلمة مع لا تقتضي في اللغة العربية المخالطة أو الاختلاط والامتزاج والمماسة أبدا، وذكر أئمة أهل اللغة أمثلة كثيرة. كان العرب يسيرون في الليل في قوافلهم على إبلهم ويقولون سرنا والقمر معنا، يعني يمشون في الليل ويرون القمر يقولون سرنا والقمر معنا. هل يعني أن القمر امتزج بهم واختلط معهم؟ ما يقتضي. فالمعية لا تقتضي الاختلاط والامتزاج والمماسة. ويقال للرجل أن زوجته معه يعني في ذمته، وهو ممكن في الكويت وزوجته في دولة أخرى في بلد آخر، أو زوجته معه وهو يصلي في المسجد وزوجته مثلا في السيارة، فالمعية لا تقتضي إيش؟ الاختلاط والامتزاج والمماس، وكذلك قربه جل وعلا، وكذلك دنوه من خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. لذلك قال الناظم رحمه الله: قد استوى كما ورد، كما ورد في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، من غير كيف، لا يجوز السؤال بكيف، تعالى أن يحد، تعالى جل وعلا أن تحدد أو تكيف صفته، لا يعلم بكيفية وحقيقة صفته إلا هو سبحانه، ولا يحيطون به علما، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. هذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة وأصل عظيم، أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أننا لا نستطيع أن نعرف حقيقة ذات الله عز وجل مع أننا نؤمن بذات الله وبوجود الله، فكذلك يجب علينا أن نؤمن بصفات الله وبأنها حقيقية، لكن لا سبيل لنا إلى معرفة ماذا؟ كيفيتها وحدها. لذلك قررنا في مجالس سابقة أن من أصول أهل السنة قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، والله عز وجل قال: ولا يحيطون به علما. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، يجب أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، يجب علينا الإيمان به من غير أن نعتقد أن صفاته جل وعلا تشابه صفات خلقه، أو أن نمثل الله عز وجل بخلقه، أو أن نعتقد أن إثبات الصفات يستلزم أو يقتضي التشبيه والتمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. قال: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيلي. وهذا يبين لنا أن هؤلاء المعطلة الذين فروا من إثبات الصفات اعتقدوا أنه لا يمكن أن تثبت الصفات إلا على وجه مشابهة هذه الصفات للمخلوقين، فالتبس عندهم الأمر، فقالوا: إذا أثبتنا لله الاستواء، أو أثبتنا صفة اليدين كما قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، أو أثبتنا غيرها من الصفات، فإن هذا الإثبات يقتضي التشبيه. وهؤلاء أخطأوا وجهلوا المقصود من هذه الإطلاقات، واعتقدوا أن هذا الإطلاق فيه اشتراك، في ألفاظ مشتركة وفي ألفاظ متواطئة، وهذا يذكرها للعلم حتى في اللغة. جال ذا الآن الله عز وجل قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الرأفة والرحمة أطلقها على نبيه عليه الصلاة والسلام وتسمى بها جل وعلا. هذا يقولون من الألفاظ إيش؟ المتواطئة. وهذا الأصل قرره ابن تيمية في التدمرية، لكن نبينه لكم وهو سهل. اللفظ الآن، الألفاظ تطلق من غير إضافة ومن غير تقييد. أقول لك الآن: يد، ما معنى يد؟ هل تدل على معنى؟ تدل على معنى. يد هكذا، يد لم تخصص ولم تقيد، فيه معنى في الذهن، صح؟ إذا قلت لك يد هل يتبادر إلى فيه معنى، لكن لم يقيد يد الباب، يد إنسان، يد كذا وكذا، يد الله عز وجل. فإذا أضيفت إلى الله نثبتها إيش؟ على ما يليق بكماله جل وعلا. إذا أضيفت إلى المخلوق نثبتها على ما يناسب هذا المخلوق. هكذا الألفاظ المتواطئة، واضح؟ هكذا الألفاظ المتواطئة. فالقدر المشترك فقط في اللفظ. أضرب لكم مثال يبين أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني في الجنة مهما فكرت في نعيم الجنة لن يخطر ببالك. أليس في الجنة نهار؟ لكن هل نهر الجنة مثل نهر الدنيا؟ فمن باب أولى صفات الله عز وجل ويد الله واستواءه سبحانه وتعالى، واضح؟ فالقدر المشترك هو اللفظ والمعنى الذي في الذهن فقط. أما إذا أطلق على الله عز وجل فإنه لا يقتضي تمثيلا ولا تشبيها، لذلك قال: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيلي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.